من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم معلوم لدينا أن هذه البلاد قبل الإسلام كانت في جاهلية جهلاء فأرسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا ومنذرا ومعلما كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وهو كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله وأوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك ويعلمهم الكتاب والحكمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أمور دينهم في ضوء الوحي المتلو وهو كتاب الله القرآن الكريم كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم السنة الحكمة فسرها العلماء بالسنة فالسنة مقارن لكتاب الله في النزول من الله تبارك وتعالى كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله غاية ما فيه أنه وحي غير متلو وكتاب الله عز وجل القرآن ما بين الدفتين وحي يتلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه فما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا بأمر جازم ونهي جازم جازم يجب على الأمة الأخذ به ولا شك أن كتاب الله صلى الله كتاب الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه عن جبريل وهو عن الله تبارك وتعالى وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون كتاب الله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالكتابة كذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتحرون حفظه ويتحرون كتابه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحفظونها عن ظهر قلب ويكتبونها أيضا على أو في اللخف والرقاء وجريد النخل كما هو ثابت في الروايات المشهورة فما ندت ولا سقطت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا حفظت وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين علموا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه المبارك في من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع هذه فضيلة كبيرة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ سنته لمن حفظ مقالته صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن وقراءته له كل الأهمية قراءة القرآن كل حرف حسنة لا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن الألف حرف واللام حرف واللام حرف والميم حرف. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظها كذلك تبليغها وتلاوتها، تلاوتها أيضا وقراءتها موجب للبركة وموجب لإصابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ ولمن نشر إلى غيره. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نعم كما سمعها، هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرون أن يؤدوا ما حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعوا بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلماته المباركة. ومنهم من كان إذا قرأ على حفظه شك كان يترك رواية الحديث مطلقا، ولكن الأئمة قد أجازوا رواية الحديث بالمعنى إذا كان الإنسان يعرف معاني الكلمات ومترادفاتها. أما إذا كان الإنسان لا يعلم أو ليس ماهرا في تغيير الكلمات بمفرداتها فلا يجيزون له الرواية بالمعنى. ولذلك كان كثير من الصحابة يخافون الرواية، وقلت منهم الرواية مع طول صحبتهم وكثرة مجالستهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن يغير من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيقع في الخطأ. على كل حال، لم تجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عراض ولا أي استخفاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعرفون أن هذه السنة بيان لكتاب الله عز وجل، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يمكن أن يفهم الإنسان القرآن الذي أمر بالعمل به، لا يمكن أن يفهم بدون الاستعانة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم مأمور أن تصلي الصلوات، تؤدي الزكوات، تؤدي الحج، تؤدي جميع الفروض، لكن لا تجد تفاصيل هذه كلها مذكورة في كتاب الله، لكن لا تجد تفاصيلها إلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نزلت الصلاة علم جبريل عليه السلام الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جبريل بأوقاتها وبركعاتها وبجميع تفاصيلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفرقون في شيء من أمور الصلاة أن هذه فريضة أو أن هذا من الفروض أو أن هذا من المستحبات أو أن هذا من النوافل وغيره. كلما كانوا يجدون من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرتبون على أنفسهم بالعمل به، حتى إنهم سبحان ربي كان اتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون في نعالهم، وقد جاء في الحديث صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعال، لا يأخذ هذا القول أحد فيقول يجب أن أصلي في المسجد الحرام أو في المساجد المفروشة وغيرها، إنما كان هذا فيما إذا كان الإنسان يصلي وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مفروش، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروشا بالحصى والحصوات وغيرها. وإذا كان الإنسان يريد أن يعمل بهذه السنة فله في الأسفار هذه السنة موجودة بين جدة ومكة، بين جدة والطائف وغيرها، فصلوا في نعالكم. لكنه قد يكون ترك بعض الأشياء واجب عليه لأجل يتوسخ، لأن الآن النعال قد تصيبها أو قد يصيبها الأذى. فلذلك على كل حال هذه سنة ثابتة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعال وأصحابه كانوا يصلون. فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعليك يا رسول الله أذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم نعليه الشريفتين. فلما رأى الصحابة وهم في صفوف الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه خلعوا نعالهم، ف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال ما لكم خلعت نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. انظروا إلى هذا الاتباع، لأنهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون شرع شيئا في الصلاة، في أثناء الصلاة يكون قد شرع شيئا جديدا، فكانوا يتبعونه كل الاتباع في كل صغيرة وكبيرة بدون إعمال تاويل ولا إعمال أي اجتهاد. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أخذوا جميع أمور الدين من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها ورؤية إلى أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للحج فقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم. فكتاب الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولكن تفاصيل هذا الحج، جميع تفاصيل هذا الحج لا تجد إلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ذكرت بعض التفاصيل فهناك تفاصيل من الواجبات والسنن وغيرها لا تجد إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم المسلمون أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جزء من دينهم. ومعلوم أن المسلم أو أن الإنسان بطبيعته يحافظ على الشيء الذي يكون غاليا عنده، يكون غاليا عنده. المرأة إذا كانت عندها حلي وربما تخفيه في أخفى مكان لا يعلمه غيرها، كذلك أي شيء غالي لا يرميه الإنسان في مكان عام حتى يتناول كل إنسان. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين علموا قدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى إن بعضهم، ولا شك أنهم كانوا فقراء معوزين محتاجين، ففي أول الأمر كان الغالب عليهم الفقر والدقع، ولكن مع ذلك كانوا يتناوبون في العلم. روى البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبوب البخاري رحمه الله، ونحن إن شاء الله نقرأ صحيح البخاري ولعل الله يوفقنا لنمر إلى هذا الباب. فبوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب التناوب في العلم، كانوا يأخذون النوبة في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم لا يجد فرصة لأجل المعيشة. يقول عمر بن الخطاب كان لي إبل وكان لي جار لي إبل، فكنا نتناوب في الرعي. يحضر يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرعى له، وأحضر يوما ويرعى لي. انظروا إلى هذا الحرص الشديد. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفيهم عدد كبير قد قيضهم الله تبارك وتعالى ليكونوا مخصوصين لتعلم ولحفظ ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الصفة، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. سبحان ربي، أبو هريرة راوية الإسلام، حافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ دينه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أسمع منك أشياء فأنساها. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في صدره حتى وجد برد كفه صلى الله عليه وسلم، ودعا له بالحفظ، قال فما نسيت شيئا حفظته أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تأخر إسلامه في السنة السابعة أسلم، وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات أو 3 أعوام وشيء، لكنه حفظ أكثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حفظ أكثر من كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كان الناس يشغلهم الصفق في الأسواق، ورواية البخاري كان الناس يشغلهم الصفق في الأسواق، يعني كانوا يتبايعون في الأسواق ويشتغلون بالبيع والشراء. وأنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، يعني إذا امتلأ بطني فلا أبالي ولا أبالي ماذا ألبس ولا أبالي ماذا أجمع أو ماذا أحتاج إليه، كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن هناك كان لا شك فيه أن الفقر كان غالبا، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يخرجون في الغزوات ولا يجد أحدهم أن يأكل ثمرة كاملة، كانوا يتناصفون ويتقاسمون ثمرة واحدة حتى يأكل الاثنان والثلاثة بثمرة واحدة، كانت تمر على أصحاب الصفة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام ما كانوا يجدون ما يأكلون. أبو هريرة رضي الله عنه كان يرتمي في الطريق من الجوع كأنه مريض وما به مرض إلا الجوع. يقول مرة جلست في طريق الناس، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية تفسير آية تأويل آية، فقال فبين لي ومر، وما كنت سألته إلا أن يأخذني ليطعمني شيء. كان يعرف تأويل الحديث تأويل الآية تفسير الآية كان يعرفه، لكنه سأله ليقابله ويرى حاله حتى يمسك بيده إلى بيته ليطعمه شيئا. فمضى بين معنى الآية ومضى ولم يقل له شيئا. ثم مر عمر رضي الله عنه فسأله عن الآية، وما كان يسأله عن الآية إلا لأن يعرف حاله من الجوع فيأخذه إلى بيته فيطعمه شيئا. فمر ولم يتكلم بشيء. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبو هريرة؟ فوجده جائعا فقال اتبعني، فتبعه حتى وصل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته الكريم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا مذيقة أو لبينة أو في رواية أخرى لبن قليل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم باللبن القليل، وأبو هريرة رضي الله عنه يستقل هذا اللبن، هذا الحليب يستقله، يظنه قليلا لا يكفيه ربما هو من كثرة الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة نادي أصحاب الصفة. فماذا يفعل؟ لا كلام له إلا أن ينادي أصحاب الصفة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل واحد حتى شبعوا كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يا أبا هريرة ما بقي إلا أنا وأنت فاشرب. فقال فشربت، ثم قلت شبعت يا رسول الله؟ قال اشرب. فقال شبعت يا رسول الله؟ قال اشرب. قال يا رسول الله والله لا أجد مساغا، الآن ما له مدخل، شبعت شبعا ليس بعده مدخل. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أن القسعة بقيت كما كانت لم ينقص منها من اللبن شيء. فهذه كانت أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وما هذا الفقر والسقر، وما هذا الجوع، وما قلة ذات اليد، ما كانوا يتركون ذيل العلم، كانوا يتعلمون ويحضرون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غضة سرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون العلم القرآن والسنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصحابة كان يكتب، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب، كان يكتفي بالحفظ. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب، وغيره من الصحابة كانوا يكتبون، وقد كتبت في هذه مؤلفات ممن كان من الصحابة كتب، ومنهم من من تلاميذهم كتبوا. فالحمد لله الذي وفق الرعيل الأول فحفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن في الحقيقة أن هذه من كرامة الدين الإسلامي، من كرامة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن قيض الله لحفظهما علماء وطلابا لم يكونوا يعرفون إلا العلم لله ولوجه الله تبارك وتعالى، لم يكونوا يرجون وراءه إلا وجه الله تبارك وتعالى، وكانوا ينفقون فيه كل ما يملكون حتى إنهم كانوا يرحلون رحلات توكلا على الله لم يكونوا يرصدون لها شيء لأنهم لم يكونوا يملكون شيء، لكنهم كانوا يتكسبون معيشتهم في رحلاتهم بالكراء، يؤجرون أنفسهم، كانوا يعملون في مزارع الناس وكانوا يعملون في بيوتهم. الأئمة هكذا كانوا رحمة الله عليهم وحفظوا لنا ديننا. هذا الإمام أحمد رحمه الله قد ارتحل رحلات، في بعض الرحلات رحمه الله كان خرج ولم يكن عنده شيء، فكان يخرج للقاد. ما معنى اللقاد؟ اللقاد الظاهر أن الناس حينما يحصدون المزارع فيبقى بعض السنابل في الأرض يتركونها للطيور وللسباع ولغيرها، لا يهتمون له ولا يريدون أن يرجعوا له، فكان يخرج رحمه الله للقاد فكان يجمع هذا الشيء حتى يتكسب به عيشه ورزقه رحمة الله عليه. الإمام الشافعي رحمه الله ولد ومات أبوه وكان في حجر أمه يتيما كما ذكر، ما كان عنده ما يعطي المعلم بشيء، فكان من فضل الله عليه أن المعلم رضي منه أن يجلس وقت غيابه للطلبة، وهذا يدل على فضيلة علم الشافعي رحمه الله وعلى فقهه وفضله من صغره رحمه الله. وكذلك لذا رأينا أخبار الأئمة في من جاءوا بعد الصحابة من التابعين وغيرهم أيضا، فنجد العجب العجاب. سبحان الله، الإمام ابن أبي حاتم في كتابه تقدمة الجرح والتعديل يذكر هذا، ذكره في المقدمة نقلا عن تذكرة الحفاظ في ترجمة يحيى، في ترجمة ابن أبي حاتم رحمه الله، يقول بقينا في مصر 7 أشهر لم نذق مرقة الإدام، وإنما كنا نخرج إلى الشيخ فنكتب منه العلم ثم نرجع ونأكل ما نجد من غير طبخ. يقول فخرجنا يوما فقيل لنا إن الشيخ عليل، فرجعنا إلى بيتنا فوجدنا سمكة تباع فاشتريناه، ولما وجدنا إلى البيت ذهبنا إلى الشيخ لنكتب فما وجدنا فرصة لنكتب، ومضى عليه 3 أيام حتى أمضى، أي كأنه سار نظما أي قريبا من التفسد، السمك سار قريبا من التفسد، فأكلناه نيا. سبحان الله، فأكلوه نيا. هذه كانت جهودهم رحمة الله عليهم في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نهارنا كنا نكتب على المشايخ وليلنا كنا نقابل، لأن إذا استعرضنا تاريخ العلم من أولئك الأئمة فكان الإمام رحمة الله عليه يحدث على الطلبة مسموعه، حدثنا فلان، فكان الطلبة يكتبون في مجلسه، فربما تند من بعضهم كلمة، وربما يكون المجلس كبيرا فلم يكن سمع، فهناك كان كثير من الناس يتركون البياض، فكانوا يكمل بعضهم على من بعض، فهذه كانت طريقتهم. يقول نهارنا كنا نكتب على المشايخ وليلنا كنا نقابل، لم يجدوا فرصة ليطبخوا مرقة 7 أشهر. يقول لم نذق مرقة، وهذه المرة لما اشتروا السمك فكادت أن تتفسخ وتنتن فأكله نيا. هكذا على كل حال جمع أئمتنا رحمة الله عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جمع الأئمة الفقه المجرد من الأدلة أيضا، ولا يظن أن هذه الكتب، كتب الفقه خاصة القديمة، هي خلاصة لما بلغتهم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استنباطاتهم. ولا شك أن بعض الناس بلغه الحديث ولم يبلغ البعض الآخر، فيكون قد أفتى باجتهاده، فله الأجر حتى إذا أخطأ. فلا ينبغي أن يقال إن أئمتنا رحمة الله عليهم تعمدوا في الخطأ أبدا، إنما بذلوا جهدهم وللمجتهد أجره، فإن أصابه فإن أصاب الصواب فله الأجر مرتين. وإن أخطأ فله الأجر فهم مأجورون على كل حال. فبهذه السورة كان جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا شك في هذه الأثناء حصلت مجموعة من الناس دخلوا في دين الله لإفساد دين الله، وهذه واقعة وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. مجموعة من الناس دخلوا ليفسدوا في دين الله من اليهود وغيرهم، كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا ليفسدوا على المسلمين دينهم. وهناك ناس من حسن الطوية وسذاجة الطبيعة كانوا يظنون أن الكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو الكذب لمصلحة الدين أيضا جائز، فكانوا يكذبون أو يضعون الأحاديث من قال كذا، من صلى كذا، من قال لا إله إلا الله، فخلق الله من كلمته 70,000 طائر، ومن كل طائر وفي كل طائر أو لكل طائر 70,000 منقار، ومن كل منقار 70,000 حوت، كلام مثل هذا النوع وضعوا، وحكم الأئمة أنهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحسن النية أو بفساد النية وقع الكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حدثت الأهواء يعرف كل واحد من المسلمين أو من غير المسلمين أن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أغلى من كل شيء للمسلم، ولذلك عند الخصومات أو عندما يرى رأيا فيريد أن يقوي رأيه بوضع حديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما وضع حديثا لما رأى الرأي في فضائل الناس، في فضائل الأيام، في فضائل الأوقات وغيرها، ويروجها بين الناس. لكن الله تبارك وتعالى قد قيض لها علماء جهابذة قاموا لتفلية ولتنقية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من غير الصحيحة. لا يأتي أحد ويقول كيف يكون الحديث وهو ضعيف، هناك أحاديث صحيحة هناك أحاديث ضعيفة. لعل بعضهم يقول كيف يكون الحديث وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، قد لا يقبله بعض الناس بحسن النية. لكننا نقول نعم، الأحاديث جاءت فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة، والأخذ بالصحيح هو الواجب، أما الأخذ بالضعيف فقد يكون الإنسان إذا روى حديثا ضعيفا وهو يعلم أنه ضعيف فقد يقع في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، خاصة إذا كان الحديث مكذوبا معروفا عن تاريخ راوي يكون قد كذب ووضع واختلقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه الإنسان، فلا يجوز له أن يروي هذا الحديث منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قد دخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكانت طريقتهم في الحقيقة في تصحيح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كمقدمة نذكرها لتصحيح الإمام البخاري رحمه الله، نرجو من الله تبارك وتعالى الاستمرار في دراستها وفي تدريسها على قدر الإمكان، ونرجو من الله تبارك وتعالى الاستفادة والإفادة. فنقول إن طريقتهم في التصحيح والتضعيف كانوا يأخذون الحكم على الرواة بالثقة وعدم الثقة هو الأصل في تصحيح الروايات، وكذلك إذا رأوا هناك مثلا لحديث يخالف صريح الآية وكذلك صريح أمر ثابت فكانوا يحكمون عليه بالضعف ويكون هذا حديث ضعيف، أو إذا كان عن طريق رجل معروف بالكذب. فكانوا الآن الكتب المؤلفة في هذا الباب كثيرة جدا، ولذلك اعترف بفضل هذا العلم الذي اخترعه المسلمون، ولم يوجد هذا العلم عند أحد أو عند أمة من أمم المرسلين والأنبياء عامة، فبفضل الله ثم بجهد أئمتنا رحمة الله عليه في ضبط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد الآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا مكتوبة مسجلة محفوظة صحيحها وضعيفها. فكانوا يرون الرجل إذا قال حدثني فلان هذا الاسم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق من طريق من طرق تحقيق الأخبار لم يكن في أمة من الأمم. ولذلك حتى غير المسلمين قد اعترفوا بفضل الإسلام والمسلمين في هذا الباب، وقالوا إن هذا العلم لو افتخر المسلمون به كل افتخار فهم بحق أن يفتخروا به، ولا يوجد هذا العلم عند أحد. والأئمة رحمة الله عليهم علموا أن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا بمعرفة الإسناد، أي أحوال كل من روى عن كل من روى إلى آخره. ولذلك قالوا الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، يعني قول المحدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان هذا من دين الله تبارك وتعالى. إذا جئت الآن وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنسب هذا من الذي روى، لا عبرة بهذا القول عند المحدثين وعند علماء الإسلام. لكن جاء الإسلام وجعلوا السند من الدين والإسناد من الدين، فإذا قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يقطع عنه الوحي وينتهي الوحي وقد وعيت عنه ما قاله.